كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار.
لن يطول الضلال الضليل، لا لن يضام، نحن جيل هما نحن فينا عمر.
صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر.
قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. الجهاد في سبيل الله تعالى فريضة كفريضة الصلاة والصيام، بل وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بذروة سنام الإسلام، وقد شرع الله تعالى الجهاد إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى واستعلاء للمؤمن على ركام الدنيا. والجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد لربه جل وعلا. في صحيح مسلم أن أبا ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وعندما نأتي إلى أيام عمر نجد أن أهل السير يتفقون بأن الفاروق عمر رضي الله عنه شهد بدرا وأحد والأحزاب والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يغب عن غزوة غزاها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواه الترمذي.
شارك عمر رضي الله عنه في غزوة بدر، وعندما استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه قبل المعركة تكلم أبو بكر أول من تكلم، فأحسن الكلام ودعا إلى قتال الكافرين. ثم الفاروق عمر رضي الله عنه تكلم فأحسن الكلام ودعا إلى قتال الكافرين، وكان أول من استشهد من المسلمين يوم بدر مهجع مولى عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الغريب أن عمر رضي الله عنه قتل في غزوة بدر خاله العاص ابن هشام ضاربا بالقرابة عرض الحائط أمام رابطة العقيدة والتوحيد، بل كان يفخر بذلك تأكيدا لهذه الفكرة. وبعد انتهاء المعركة أشار عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أسر المشركين، وعندما وقع العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في الأسر حرص عمر على هدايته وقال له: يا عباس أسلم، يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، وما ذلك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك، هكذا قال. وفي غزوة أحد نجد صفات الفاروق الجهادية من علو الهمة وعدم الصغار والترفع عن الذلة، حتى لو بدت الهزيمة تلوح أمامه. فعندما وقف أبو سفيان في نهاية المعركة وقال: أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة، أي أبو بكر؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فلما رأى أبو سفيان سكوت المسلمين فرح وقال: إن هؤلاء القوم قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه وقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. وهنا قال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما سمع أبو سفيان صوت عمر أتى نحوه وقال له: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. وكان السكوت عن إجابة أبي سفيان أولا تصغيرا له، لكن لما انتشى وملأه الكبر أخبروه بحقيقة الأمر وردوا عليه بشجاعة. وإذا ما أتينا إلى غزوة بني المصطلق نرى موقفا متميزا للفاروق يؤكد غيرته على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما نطق رأس المنافقين عبد الله ابن أبي سلول بكلمته: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع بذلك عمر فغضب وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفي صلح الحديبية وبعد الاتفاق على معاهدة الصلح وقبل تسجيل وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة لهذه الاتفاقية، وخاصة في البندين اللذين يلتزم النبي عليه الصلاة والسلام بموجبهما برد ما جاء من المسلمين لاجئا، ولا تلتزم قريش برد ما من جاءها من المسلمين مرتدا. والبند الآخر الذي يقضي بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام. وقد كان أشد من عارض هذه الاتفاقية وانتقدها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا فعل؟ أتى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألست برسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال عمر: أولسنا بالمسلمين؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى. قال عمر: أوليسوا بالمشركين؟ معنى عظيم في العزة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى. قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا، فعلام نعطي الدنية في ديننا، نحن مسلمون وهؤلاء كفار وأنت رسول الله مؤيد، فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ لكن هناك حكمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت له: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: أولسنا بالمسلمين؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: أوليسوا بالمشركين؟ قال أبو بكر: بلى. قال عمر: فعلام نعطي الدنية في ديننا. اسمعوا ماذا قال الصديق، هذا فقه الصديق وعلم الصديق. فقال أبو بكر ناصحا الفاروق: يا عمر، يا عمر، هذا رسول الله، إلزم غرزه، يا عمر هذا رسول الله إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به ولن نخالف أمر الله ولن يضيعه الله. أيها الإخوة لم يكن هذا الموقف من الفاروق شكا أو ريبة فيما آلت إليه الأمور بل كان طلبا لكشف ما خفي عليه وحثا على إذلال الكفار لما عرف من قوته في نصرة الإسلام. وبعدما تبينت له الحكمة بعد فترة ماذا قال عمر عن موقفه بالحديبية؟ يقول وهنا الصدق والإيمان، يقول الفاروق ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق الرقاب من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. وإذا أتينا إلى غزوة حنين باغت المشركون جيش المسلمين، ومن هول هجوم المشركين قفل الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال أين أيها الناس هلموا إلي هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله، فلم يسمع أحد، وحملت الإبل بعضها على بعض فانطلق الناس، إلا أنه بقي مع رسول الله نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وكان في من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وابنه وربيعة بن الحارث وغيرهم. وأما في غزوة تبوك فقد جاهد عمر بنفسه وماله حيث تصدق بنصف ماله وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء للناس بالبركة عندما أصيبوا بالمجاعة، فاستجاب النبي عليه الصلاة والسلام لاقتراح عمر رضي الله عنه. هذه بعض الأيام العمرية التي عاشها عمر رضي الله عنه مع حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الفاروق قد استوعب الدروس والعبر بل والفقه الذي حدث في غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأصبحت تلك الدروس له زادا انطلق بها في ترشيد وقيادة الناس بشرع الله تعالى.
يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر هذا عمر يوم روى إسلامه يوم حكى إقدامه يوم رأى إلهامه هذا عمر هذا عمر يوم جنى أحلامه يوم بكى أيامه.
أيها الأخوة المشاهدون، لقد اكتسب عمر الفاروق رضي الله عنه جانبا كبيرا من الخبرة العسكرية والإعداد والتخطيط للمعارك، كيف لا وقد صاحب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل غزواته ومشاهده، فلم يغد عن خلده لحظة من لحظات أن المصدر الحقيقي للنصر إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو لا يفتأ يذكر قواده في أيام خلافته بهذه القوة القاهرة والقادرة التي تأمر بالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى وحده. ومعلوم أن كثيرا من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام تمت تحت قيادة عمر رضي الله عنه القيادة العامة وفي ظل خلافته الراشدة، فكان في عهده تحرير العراق وفتح إيران، وكانت معركة القادسية ونهاوند، وكان فتح بلاد الشام ومعركة اليرموك الفاصلة، وكان فتح مصر وليبيا وشمال أفريقيا واستلام مفاتيح بيت المقدس. حتى قال الدكتور مايكل هارت إن مآثر عمر مؤثرة حقا، فقد كان الشخصية الرئيسية في انتشار الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبدون فتوحاته السريعة من المشكوك به أن ينتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. زد على ذلك أن معظم الأراضي التي فتحها عمر في زمنه بقيت عربية منذ ذلك العهد حتى الآن. انتهى كلامه ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر. Do 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 do.